لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطبتم جميعًا أيها الإخوة الكرام وأيها الآباء الفضلاء، وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلًا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في بيت من بيوته على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الثبات حتى الممات، هذا هو عنوان محاضرتنا في هذه الليلة الكريمة المباركة. وكعادتنا في مثل هذه المحاضرات المنهجية، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في العناصر المحددة التالية: أولاً، استغفار ودعاء، ثانياً، أهمية الموضوع، ثالثاً، مواطن الثبات، رابعاً، الناس صنفان، وأخيراً، وسائل الثبات. فأعيروني القلوب والأسماع، فإن هذا اللقاء والله من الأهمية بمكان. أولاً، استغفار ودعاء. نعم، فإني أقدم بين يدي هذا الموضوع استغفاري لله عز وجل، فإنه والله كان من الواجب ألا يتحدث في مثل هذا الموضوع الهام إلا من توفرت لديه الأهلية علماً وعملاً. ولست أتوهم ورب الكعبة أني طبيب معافى قد وجب عليه أن يطبب الناس، بل إني أقول دائماً وأبداً: قد يتحدث المرء لا من منطلق شعوره بالأهلية، وإنما من منطلق شعوره بالمسؤولية، وهذا ما تؤصله وتقرره القاعدة الأصولية: من عدم الماء تيمم بالتراب. وحالي الليلة مع حضراتكم كقول القائل: وغير تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل. فالله أسأل أن يستر عيبي وعيبكم، وأن يغفر ذنبي وذنبكم، وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك ومولاه، وهو على كل شيء قدير. وأضرع إلى الله بعد استغفاري من ذنوبي قائلا: إلهي لا تعذبني، فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا، وأنت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا، وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ووالله ما أذكر نفسي وإياكم الليلة بهذا الموضوع إلا من باب قول الله جل وعلا: وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها، إنه ولي ذلك ومولاه. ثانياً، أهمية الموضوع. نعم أيها الخيار الكرام، إننا في أمس الحاجة إلى طرح هذا الموضوع الخطير، لا سيما في هذه الأيام، وذلك من وجهة نظري لسببين: الأول، كثرة الفتن في هذا الزمان، فإننا نعيش زماناً إن سميته بزمان الفتن فلست مبالغاً، لقد كثرت الفتن في هذا الزمان لحدٍ أصبح المسلم يحس فيه بالغربة بين الناس وبين إخوانه. نعم، إنه زمن الغربة أيها الأحباب، الذي أخبر به الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم،
كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. كما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث أنس، وهو حديث حسن بشواهده، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمع. لقد أصبح اليوم يشار للملتزم بأصابع الاتهام، يشار لصاحب وسام السنة والشرف، لصاحب اللحية بالإرهاب والتطرف والرجعية والتخلف. إنه زمن الفتنة، بل لقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الزمان وعن هذه الفتن، فقال: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. لماذا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: يبيع دينه بعرض من الدنيا، وهو يعلم يقينا أن عرض الدنيا زائل. أيها الأحبة، كم من الناس قد يبيع الدين بعرض من الدنيا حقير، بعرض من الدنيا زائل، ربما بذل الوعود الكاذبة والعهود المعسولة حتى يصل إلى ما يشاء، فإذا ما ذهب إليه أحد ناخبيه في مجلس الشعب أو في مجلس الشورى بعد ذلك وطلب منه وعدا كان قد وعد به وعهدا كان قد عاهد الناس عليه، ربما يتنكر بمنتهى الوضوح والجرأة لهذا الوعد ولذلكم العهد. بل وهذا حال كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وبالجملة أيها الأحبة الكرام، فإن الفتن تنقسم إلى نوعين: فتن الشهوات وفتن الشبهات، ويدخل تحت هذين النوعين كل أنواع الفتن. أما فتنة الشهوات فقد عصفت بكثير من القلوب، هناك من الناس من لا يعيش إلا من أجل المال، ومن الناس من يعيش من أجل الدنيا، ومن الناس من يعيش من أجل فرشه، ومن الناس من يعيش من أجل بطنه، ومن الناس من يعيش من أجل المنصب الذي نصبه، ومن الناس من يعيش من أجل هذه الشهوات الزائلة والملذات الفانية. صارت الدنيا الغاية التي من أجلها يعملون، ومن أجلها يسافرون، ومن أجلها يوالون، ومن أجلها يعادون، ومن أجلها يحبون ويبغضون، وفي النهاية يتركون الدنيا ويرحلون، فما بقيت الدنيا لأحد وما هم كذلك بخالدين. هذه طبيعة الدنيا، أصبحت الدنيا غاية لكثير من الناس. وأنا دائما وأبدا أقول إن الذي يعيش لنفسه لشهواته قد يعيش سعيدا وقد يعيش مستريحا، ولكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا. أما الرجال، أما الأطهار، أما الأبطال، هم الذين يعيشون لدعوتهم ودينهم، فالدعوة إلى الله هي همهم في الليل والنهار، هي فكرهم في النوم واليقظة، هي شغلهم في السر والعلن، من أجلها يبذلون كل غال ونفيس. وهؤلاء وبجدارة هم الذين يستحقون أن يكونوا من حواري وأنصار المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أخبر عنهم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من حواري رسول الله، إنه ولي ذلك ومولاه. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة من فتنة الشهوات تحذيرا شديدا، فقال كما في الصحيحين: من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه قال الحبيب: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وهذا هو واقع الأمة، كما قال الصادق صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث ثوبان: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ انظر، قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وكراهية الموت نتيجة حتمية لحب الدنيا، فمن تعمر فمن ملأ قلبه بحب الدنيا ملأ قلبه تباعا بكراهية الموت، كما في الصحيحين من حديث عائشة أنها رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة: أكراهية الموت يا رسول الله؟ فكلنا يكره الموت. قال: ليس ذلك يا عائشة، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بسخط الله وعذابه كره لقاء الله فكره الله لقاءه. هذه فتنة الشهوات التي جعلت كثيرا من الناس يسفك الدماء بل ويقتل الأصدقاء من أجل الدنيا، من أجل الأموال، من أجل الكرسي، من أجل الجاه، من أجل المنصب. هذه فتنة الشهوات. أما فتنة الشبهات فقد حولت كثيرا من أبناء الأمة إلى فرق وأحزاب وأشياع. تحول أهل القبلة الواحدة وأهل الملة الواحدة لما كثرت فتن الشبهات وفتن الأهواء المضلة، تحولت الأمة الواحدة إلى أحزاب وأشياع وفرق يكفر بعضها بعضا ويفسق بعضها بعضا بل ويبدع بعضها بعضا. وإننا نرى واقعا مرا أليما تحياه الأمة الآن، لا سيما بعدما تولى دفة التوجيه والإعلام والتربية لهذه الأمة العلمانيون الذين يحادون الله عز وجل ولا يريدون نصرة لدين الله ولا تمكينا لشريعة ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأصبح المسلم يعيش في هذه الفتن، في فتن الشهوات وفتن الشبهات، في حيرة، يبحث عن الطريق ويبحث عن الخلاص ويبحث عن وسائل الثبات. وهذا من أخطر الأمور في هذا الزمان وفي هذه الأيام. وقد حذر النبي أمته من فتن الشبهات أيضا، كما في الحديث الصحيح الذي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي داود وأحمد وغيرهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، وفي لفظ على 73 ملة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وأوضح النبي مفهوم الجماعة برواية أخرى صحيحة فقال: هي ما أنا عليه وأصحابي. فتن الشبهات، فتن الأهواء المضلة، ما من يوم يمر إلا وتعصف فيه القلوب بكثير من الشبهات، بكثير من الأهواء، لا سيما كما ذكرت وقد تولى زمام التربية والتوجيه العلمانيون ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. هذا هو السبب الأول الذي أراه من وجهة نظري هاما جدا لطرح مثل هذا الموضوع. السبب الثاني من أسباب أهمية طرح هذا الموضوع بعد كثرة الفتن أن هذا الموضوع أيها الأحبة متعلق بالقلب، موضوع الثبات حتى الممات موضوع متعلق بالقلب. وما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه، أسأل الله أن يثبت قلوبنا وإياكم على الحق. ما سمي القلب قلبا أيها الأخيار إلا لكثرة تقلبه، فربما يكون القلب في الصباح على حال، وفي وسط النهار على حال، وفي محاضرة كهذه المحاضرة على حال آخر. بل لقد كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه ويقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا دعاء من؟ دعاء رسول الله الذي فطر قلبه على التوحيد وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يكثر في دعائه ويقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، إن القلوب لتتقلب. فقال الحبيب المصطفى: ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، إن شاء الله أقامه وإن شاء الله أزاغه. والحديث رواه أحمد في مسنده، وله شاهد في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال الحبيب: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. هذا دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأمر الثبات على القلب أمر خطير، لأنه متعلق بالقلب، وما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه من حال إلى حال. لذا علق النبي صلاح الجسد كله على صلاح هذا القلب، كما في حديث النعمان وهو مخرج في الصحيحين، وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يقول الحافظ ابن رجب: وأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد، فإن استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة العزيز الحميد. فالأصل هو القلب أيها الأحبة. وقد صور الحبيب، أكاد أجزم أنكم بخلاء، صلى الله عليه وسلم، وقد صور الحبيب فتنة عرض أو عرض الفتن على القلوب تصويرا بديعا بليغا، وقد صور الحبيب عرض الفتن على القلوب تصويرا بديعا بليغا، كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. انتبه لهذا التشبيه البديع، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أصحاب هذا القلب السليم النقي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فالقلوب أيها الشباب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي فذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. ويظهر لكم جميعا أنه لا يمكن أبدا أن يستقيم الإنسان على دين الله عز وجل وعلى منهج الله حتى الممات إلا إن كان يحمل في صدره قلبا سليما. ذلكم القلب هو الذي ينفعك في الدنيا بل وفي الآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا هو العنصر الثاني بإيجاز شديد من عناصر هذه المحاضرة، ألا وهو أهمية الموضوع. ثالثا: مواطن الثبات. إن المواطن التي يحتاج فيها الإنسان المسلم إلى الثبات كثيرة، وأهمها ما يلي: أولا، الثبات على المنهج، ثانيا، الثبات في الفتن، ثالثا، الثبات في الجهاد، رابعا، الثبات عند الممات. أعرني قلبك وسمعك أيها الحبيب، أقول إن المواطن التي يحتاج إلى التي يحتاج المسلم فيها إلى الثبات لكثيرة، وأهمها ما يلي: أولا، الثبات على المنهج، نعم يجب على كل مسلم ومسلمة أن يثبت على منهج الله عز وجل، ومن رحمة الله سبحانه أن يسر هذا المنهج لكل مسلم وجعل الثبات عليه أمرا سهلا وميسورا لمن خطأ أولى الخطوات على الطريق. فما عليك أيها المسلم إلا أن تخطو على الطريق، وإلا أن تحاول جاهدا أن تحول هذا المنهج في حياتك إلى واقع، واترك بعد ذلك التوفيق والمدد لله جل وعلا. والله الذي لا إله غيره، لو وضعت رجلك على أول خطوة على الطريق لوجدت المدد والتوفيق والتسديد والعون من الله سبحانه وتعالى. ذلكم وعد الله عز وجل لأهل الإيمان، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وعد الله، ووعد الله لا يكذب، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ما عليك إلا أن تشرع في أن تحول هذا المنهج الذي تتعلم في حياتك إلى واقع وإلى منهج حياة، وسترى المدد والعون من الله الذي وعد أهل الإيمان بالتثبيت في الدنيا وعلى فراش الموت وفي الآخرة. ومن رحمة الله جل وعلا أن هذا المنهج الرباني منهج يتسم بالتكامل والشمول، يتسم بالتوازن والاعتدال، يتسم بالتميز والمفاصلة. ووالله لا يستطيع إنسان على ظهر هذه الأرض أن يضع للإنسانية كلها منهجا كمنهج ربها أبدا، محال. لأن الإنسان أيها الأحبة محكوم، محكوم من ناحية الزمان ومن ناحية المكان، فإن عاش في زمن لن يعيش في غيره، وإن عاش في مكان لا يستطيع أن يرى غيره من الأماكن. ومن ثم فإن تحدى الإنسان منهج ربه جل وعلا وانطلق ليختار لنفسه منهجا من صنع نفسه، حتما يجيء هذا المنهج قاصرا، قد يصلح لزمان ولا يصلح لآخر، وقد يصلح لمكان ولا يصلح لآخر، وقد يصلح لمستوى من البشر ولا يصلح لمستوى آخر، لأن الإنسان محكوم من ناحية الزمان ومن ناحية المكان. أما منهج الله فإنه منهج خالق الإنسان الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. من هنا يأتي اليسر للثبات على المنهج. إن الثبات على دين الله وإن الثبات على منهج الله أمر يسره الله لكل من سار على المنهج. اسمع لقول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اقرأ قول الله جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج. تدبر قول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقف وتأمل وتدبر قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. انظر إلى الرحمة: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. انظر إلى يسر المنهج: لا يكلفك الله ما لا تطيق، ولم يكلفك رسولك ما لا تقوى عليه أبدا. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فالمنهج أيها الأحبة ميسر لكل من أراد أن يسير عليه، إذ أنه منهج الله عز وجل الذي خلق الإنسان، وهو وحده الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وإن شاء الله تعالى سوف أذكر في آخر عنصر من عناصر المحاضرة وسائل الثبات على المنهج. إذن أول موطن يحتاج فيه المسلم إلى الثبات هو الثبات على دين الله وعلى منهج الله. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه ومنهجه، إنه ولي ذلك مولاه. الموطن الثاني من مواطن الثبات: الثبات في الفتن. وهذا أمر كما ذكرت في المقدمة أمر جليل خطير، لا سيما وقد كثرت الفتن في هذا الزمان. ومن أعظم الفتن التي تعصف بقلوب كثير من شباب الأمة أنهم يرون أمة دستورها القرآن ونبيها محمد عليه الصلاة والسلام وإلهها ومعبودها هو الله الرحيم الرحمن، يرون هذه الأمة في أرض الواقع أمة قد تحولت إلى قصعة مستباحة لكل أمم الأرض بل لعباد البقر. كما ذكرت في خطبة العيد: لقد أصبحت الأمة اليوم غثاء من النفايات البشرية، تعيش على ضفاف مجرى الحياة الإنسانية كدويلات متناثرة متحاربة متصارعة، تفصل بينها حدود جغرافية ونعرات قومية وعصبية مصطنعة، وترفرف على سمائها رايات القومية والوطنية، وتحكمها قوانين الغرب العلمانية، وتدور بها الدوامات السياسية، فلا تملك الأمة نفسها عن الدوران، بل ولا تختار لنفسها حتى المكان الذي تدور فيه. واقع مر. فينظر الشاب المسلم إلى واقع الأمة فتهب رياح القنوط واليأس لتعصف بقلبه، لأنه يرى في الوقت ذاته أمماً غارقة في الكفر والفسق والانحلال والضلال، وبالرغم من ذلك يراها في جانب المادة ومن منظور العلم المادي التجريبي، يراها قد قفزت قفزات سريعة جدا في عالم التطور وعالم الفلك وعالم الطب وعالم التكنولوجيا وعالم الذرة وعالم الفلك، في الوقت الذي يرى فيه أمة القرآن وأمة السيادة والريادة تأتي وراء الركب ببعيد. فتعصف الرياح بقلبه، تعصف رياح القنوط واليأس بقلبه. هذه من أعظم الفتن التي يتعرض لها شباب الأمة اليوم. بل وينظر الشاب المسلم فأرى نفسه في بلاد الإسلام وحيدا غريبا، يشار إليه بأصابع الاتهام، تارة يقال له إرهابي، وتارة يقال له متطرف، وتارة يقال له رجعي متخلف. سر تخلف الأمة، سبب أزمة الأمة، هؤلاء هم سر النكبة لهذه الأمة. بل وانتدبت الأمة اليوم ليتكلم عن التطرف الممثلون والممثلات والساقطون والساقطات. لا إله إلا الله. ينتدب أهل المعاصي، ينتدب أهل الخزي، ينتدب أهل بث سموم الفتن ليتكلموا عن الدين، ليبينوا لأبناء الأمة من العوام الحق من الباطل والصواب من الخطأ. والله إنه لأمر جلل، وإنه لأمر عظيم أن ينتدب، سبحان الله، عادل وعادل. ووالله فإن هذا لظالم وإن ذاك لظالم، هذا عادل ظالم وهذا عادل ليس بإمام، إن كان إماما للشياطين وإماما للمبتدعين والمضللين. ينتدب أمثال هؤلاء ليتكلموا عن الدين، ليحدثوا الناس عن الإرهاب وعن التطرف. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فتن يحس المؤمن أنه يعيش غريبا وحيدا في الوقت الذي يرى فيه الإنسان في بلاد الكفر يكرم كإنسان. فتعصف الفتن بقلبه. وهناك فتن الابتلاءات من أهل الباطل لأهل الحق لأهل التوحيد، فتعصف هذه الفتن بقلبه. وهناك فتنة الجاه، وهناك فتنة المنصب، التي حذر الله عز وجل نبيه يوما من أن يميل بقلبه إلى أصحاب الجاه والسلطان، ويعدو بعينه عن أهل الفقر من أهل الإيمان، كأمثال بلال وصهيب وغيرهما. فقال جل وعلا مخاطبا نبيه المصطفى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يا إلهي، انظروا إلى هذه الآية كيف يكون وقعها على قلب الحبيب: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم بمنتهى القوة وبمنتهى الشدة، أعلن الحق، ومن شاء أن يدخل الحق وإلى الحق فمرحبا وأهلا، ومن شاء أن يعرض عن الحق فإن الله غني عن العالمين، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أسأل الله أن يتوفانا وإياكم على الإيمان. فتن كثيرة أيها الأحبة، يحتاج المسلم فيها إلى ثبات، يحتاج المسلم فيها إلى من يعينه على الثبات وإلى ما يعينه على الثبات. والمعصوم من عصم الله أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن عصم. ثالثا من مواطن الثبات، الثبات في الجهاد. أسأل الله أن يرفع علم الجهاد وأن يقمع أهل الزيغ وأهل الفساد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ووالله ما ذلت الأمة ومر إلا يوم أيعت الأمة الجهاد في سبيل الله. وقد شخص المصطفى الداء وحدد المصطفى الدواء كما في الحديث الصحيح الذي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة وأبو داود في سننه وأحمد في مسنده والترمذي في سننه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إنه الذل، إنه الذل الذي تحياه الأمة لأنها تركت ذروة سنام الإسلام. بل أصبح من يتحدث اليوم عن الجهاد يشار إليه بأصابع الإرهاب ويشار إليه بأصابع الاتهام، وكأن الحديث عن فريضة من فرائض هذا الدين أصبحت تهمة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ووالله أظن أنه يعلم الآن كل صاحب لب وكل صاحب عقل أن هيئة الأمم
ومجلس الأمن أن الجامعة العربية وأن المحافل الدولية لم تستطع ولن تستطيع أن ترد للأمة المكلومة جراحها ودماءها وحقوقها وأرضها ومقدساتها. تلكم حقيقة أظن أنها أصبحت الآن تصرخ في آذان كل مسلم يعي ويسمع ويتدبر. لن يعيد للأمة كرامتها إلا الجهاد. ووالله إنني أعلم يقينا أن قلوب أبناء هذه الأمة تتحرق بالقاف شوقا للجهاد في سبيل الله جل وعلا. ولكن الله قد ابتلى الأمة بعصابة الطواغيت التي حالت بينها وبين مصدر عزها وسيادتها وكرامتها. أسأل الله أن يرزق الأمة بالقائد الرباني الذي يقود الأمة بكتاب الله وبسنة رسول الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا من رزقت الأمة بخالد ويا من رزقت الأمة بصلاح الدين، أمن على الأمة بخالد أو بصلاح الدين، أنت ولي ذلك والقادر عليه يا أرحم الراحمين. ذروة سنام الإسلام. وقد أمر الله المسلمين بالثبات في ساحة الوغى وميدان البطولة والشرف. ذلكم الميدان الذي تصمت فيه الألسنة الطويلة، ذلكم الميدان الذي تصمت فيه الألسنة الطويلة وتتحطم فيه الأقلام العفنة وتخطب فيه على منابر الرقاب السيوف والرماح. هذا ميدان الشرف الذي أرسل من على ترابه النقي الطاهر الذي ضمخ بدماء الشهداء والأبرار، أرسل من عليه الإمام المجاهد العلم عبد الله بن المبارك لأخيه العابد التقي النقي الزاهد الورع الفضيل بن عياض، أرسل له بهذه الرسالة ليقول له فيها: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، وقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. وأخيرا ذكر الجنة والنار. ربما يتهم بعض الناس بعض الدعاة الذين يركزون في الرقائق ويكثرون من الحديث عن الجنة والنار بأنهم سطحيون في دعوتهم. سبحان ربي، يتهم داعية يذكر بالجنة والنار بأنه سطحي، بأنه ليس فاهما للواقع، بأنه لا يصبر غور أحداث الأمة، مع أنه سبحان الله لا يمكن لداعية يذكر الأمة بالجنة والنار ويذكر الأمة بالعزيز الغفار إلا وهو يعلم يقينا واقع الأمة. فيتهم هذا الداعية بالسطحية وبقلة الفهم، وهذا أمر خطر. واعلم أيها الحبيب بأنه ما من نبي بعث إلا وذكر أمته بالجنة والنار مرارا وتكرارا، وما عليك إلا أن تفتح كتاب الله لتقرأ كم آية ذكر الله فيها الأمة بالجنة والنار. ذكر الجنة والنار، إذا ذكرت النار وذكرت الجنة
عرفت حقيقة الدنيا، عرفت أن الدنيا دار حقيرة ودار فانية، وأنك هنا في دار ابتلاء وفي بوتقة اختبار، وأنت تزرع هنا لتجني الثمار في الجنة في دار القرار في دار المؤمنين. فإذا ما رأيت النار في الدنيا تذكرت نار الآخرة، وذكرت قول عبد الله بن عمر: اتقوا النار فإن حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد. وكان المصطفى يذكر أمته بالنار تباعا ومرارا وتكرارا. فإذا ما ذكرت أهل النعيم ذكرت الجنة، وعلمت أن الجنة هي دار، هي دار المؤمنين، هي دار الطيبين، فغرست في هذه الدنيا لدار تجمع سلامة الأبدان والأديان في صحبة سيد ولد عدنان عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام. فيجب أن تتذكر دائما وأبدا أيها الحبيب الجنة والنار، وأن تعلم أن الدنيا دار بواق ودار فناء ودار زوال، وأن الآخرة هي دار القرار. يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. وأخيرا من أعظم وسائل الثبات أن تحرص على صحبة الصالحين في الدنيا وأن تحرص على صحبتهم بعد الموت. أمر عجيب أن أحرص على صحبة الصالحين في الدنيا، أمر هين. احرص على أن تجالس الصالحين، فإن من الناس ناسا مفاتيح للخير، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر. فاحرص على أن تصاحب مفاتيح الخير، على أن تصاحب الصالحين الذين يذكرونك بالله رب العالمين ويسمعونك دوما كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. ذلكم هو الجليس الصالح، ذلكم هو بائع المسك الذي إما أن تشم منه رائحته الزكية الطيبة وإما أن تبتاع منه. أما الجليس الفاسد، جليس السوء الذي يحول بينك وبين طاعة الله ويحول بينك وبين رضوان الله، فمثله كمثل كير الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن يتعب أنفك برائحته الكريهة. فيجب عليك أيها الحبيب أن تحرص على صحبة الصالحين، فهذه الصحبة من أعظم وسائل الثبات على دين الله جل وعلا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: كنا إذا ضاقت صدورنا وضاقت بنا الدنيا وذهبنا في كل مذهب، ذهبنا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإذا ما رأيناه وسمعناه انشرحت صدورنا وذهب عنا كل هم وغم. رؤية الصالحين ورب الكعبة تذكر بالآخرة، رؤية الصالحين تذكر الجنة. ألا تسمع لأقوام يلهبون يلعبون ويلهون وينشغلون، فإذا ما مر عليهم داعية صادق أو مسلم تقي نقي قال كفوا خلاص بلاش السيرة دي، ليه فلان قال؟ لا إله إلا الله. مجرد مجيء الصالح يذكر الله عز وجل، يذكر بالله جل وعلا. فاحرص على صحبة الصالحين في حياتهم ليعينوك على أمر الثبات على دين الله وعلى طاعة الله عز وجل. واحرص على صحبتهم بعد الموت، كيف ذلك؟ بمطالعة سيرهم وقراءة أخبارهم، فإن سيرهم لم تنقطع ولا ينتهي عبيرها وشذاها، وإنما يجب عليك أن تعيش بقلبك وروحك وعقلك وكيانك مع هذه السير الطاهرة لتثبت على دين الله ولتعلم كيف ثبت هؤلاء على دين الله جل وعلا. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أكون جسراً تعبرون عليه إلى الجنة.